إيش تعارض. وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض، فهل نقول في الجمع بينهما الأمر في حديث بسرة للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وقيل إنه إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب، إن الجمع بينهما أنه أن يحمل حديث بصرة على من مسه لشهوة، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة. والتعليل يدل على هذا الجمع. ما هو التعليل يا أخ؟ لا 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 اللي على يمينك. لا 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 التعليل بالحديث. يبدو أن قلبك غير حاضر. أجب، صح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. لا ما هو حاضر. نعم لقوله إنما هو بضعة منك، فيكون إن مسه لشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة، فيكون فيجب عليه، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. لكن إذا قلنا لا يجب، ألا يمكن أن نقول مستحب؟ الجواب بلى، نقول إنه يستحب. فإذا قال قائل كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ؟ قلنا لا. إذن لماذا؟ نقول احتياطا، لأن هذا يعني مس الذكر ورد فيه الأمر بالوضوء بخلاف مس الأذن. وعلى هذا فيكون خلاصة القول إن مسه لشهوة إيش؟ وجب عليه الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا. وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح، لأن ابن المديني رحمه الله يرى أنه أرجح من حديث بصرة، والبخاري يقول إن حديث بصرة أصح شيء في هذا الباب. ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث بصرة، حديث طلق لا يخفى عليه، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب. ونقول لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا. طيب بقي علينا مس الأنثيين، هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، حتى وإن كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. أيضا من مس ذكر غيره فهل ينقض وضوءه؟ نقول ظاهر الحديث لا، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة، لكن هنا ينبغي الوضوء. مثلا لو أن المرأة توضي طفلها الصغير، يعني قصد بالوضوء يعني تطهره من النجاسة وتمس ذكره، هل ينتقل وضوءها؟ لا ينتقل، لأنها قطعا لن تمسه لشهوة، ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث. أيضا مثلا لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث من مس فرجه، وعلى هذا اللفظ نقول إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. أول نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول؟ نقول أتى به رحمه الله ليبين حاله حال هذا الحديث وأنه ضعيف، ولأن بعض العلماء أخذ به فأتى به ليبين مرتبة هذا الحديث وحاله، وأن من أخذ به فهو قد بنى على حكم على حديث ضعيف. فلنشرحه أولا، بعد ذلك نشرحه. من أصابه قيء، القيء خروج المعدة، خروج الطعام أو الشراب من المعدة، أو رعاف خروج الدم من الأنف، أو قلس خروج الطعام أو الشراب من المعدة لكن من الفم فقط يعني مو كثير، أو مذي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه. فلينصرف من أي شيء؟ من المسجد، لكن الحديث الآن فلينصرف من الصلاة. قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة. فهذا الرجل أصيب بهذه الأشياء وهو يصلي، نقول انصرف توض وابني على صلاتك ولكن لا تتكلم، لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة. لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه أحمد، عندي ضعفه الشافعي والدارقطني، لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب إرساله. هذا حديث ضعيف من حيث السند، هو أيضا ضعيف من حيث المتن لأنه مخالف لأصول الشريعة. فإذا قلنا إن هذه الأشياء الأربعة إنها نواقض الوضوء، فكيف يصح البناء بناء آخر الصلاة على أولها مع وجود ناقض؟ هذا لا يمكن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة إنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ماذا يجب؟ يجب أن ينصرف ويتوضأ، فيكون هذا الحديث مخالفا له. ثانيا من منكرات هذا الحديث أنه قال ثم نعم وهو في ذلك لا يتكلم، فيقال سبحان الله الحدث لا يبطئ الصلاة والكلام يبطل، أيهما أهون؟ الكلام أهون. ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن لو أحدث ناسيا بطل الصلاة. على كل حال هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح لم يبنى عليه حكم. فلنرجع إلى هذه الأشياء. القيء هل ينقض الوضوء؟ الصواب لا، لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به. ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله، يعني تو الآن أكل أو شرب وخرج تقيأ والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير، أو كان قد تغير بأن أخذ مدة ثم تقيأ، فإنه لا ينتقض الوضوء، لا القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير. طيب الرعاف مثله، نقول لا ينقض الوضوء حتى ولو كثر. فإن قال قائل أليس جاء في الحديث أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعب، ألا يدلها يرحمك الله ألا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاف؟ فالجواب لا، لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعك وهو يصلي فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة، وحينئذ لا بد أن يخرج، لأنه لا يمكنه إتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاة. وإذا كان الإنسان نهي أن يصلي وهو يدافع لقبتين فكذلك هنا سوف ينشغل. طيب القلس نقول إذا لم ينقض القيء فالقلس من باب أولى. المذي ينقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توضأ وانضح فرجك فهو ناقض الوضوء. فصارت الثلاثة الأولى القي والرعاء والقلس كلها لا تنقض الوضوء، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا يقال فيه ما قيل فيما سبق من جهة السؤال، قال: أتوضأ من لحوم الغنم، يعني إذا أكله. فقال له: إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني أنه يجب أن تتوضأ. ووجه قولنا يجب أن تتوضأ لأنه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته، وهذا يستلزم أنه لا مشيئة له في أكل لحم الإبل، وأنه يجب أن يتوضأ. جالسنا طيب
لو مس غيره
لا ينتقض ايش؟ نعم نعم لا انتقض وضوء هو اذا حصل شهوه. نعم
بينما لو مست المراه ذكر زوجها الشهوه
نعم وضوءها هي لا ينتقض. لا ما احنا قلنا ان الماس اذا مس لشهوه الذكر او الفرد لا فرق، وسواء ذكر غيره او ذكر نفسه. نعم نعم إذا مس الرجل ذكر رجل لشهوة وكلاهما بشهوة انتقل وضوءهما جميعا. نعم إيش؟ نعم كذلك متى حصل شهوة من الماس انتقل وضوء. نعم عبد الله
لما لم يجعل مثلا يعني إذا مس ذكره بشهوة ولم يخرج منه شيء ما نقول إنه غير نقض الوضوء كما قلنا مثلا في ثوب المرأة يعني
هذا جيد. يعني يقول إن لماذا لا نقول إنه لا ينتقض الوضوء بالشهوة كما لو مس المرأة مس المرأة ما فيه دليل على وجوب الوضوء، يعني ما فيه الأمر بالوضوء من مس المرأة، لكن مس الذكر فيه الأمر بالوضوء ولا لا؟ طيب هذا هو الفرق، وإلا فقياسك صحيح لا شك. نقول إذا كانت العلة هو المس للشهوة فليكن مس المرأة لشهوة ناقض الوضوء، لكن نقول إن المرأة لم يرد في مسها الأمر بالوضوء. نعم يا سليم.
نجمع بين التقبيل وبين مس الذكر يا شيخ، لأن التقبيل يمكن يوجب الشهوة أكبر وأكثر من مس الذكر.
إي نعم. هو هذا أشكال عبد الله. ما سمعت. هو يقول إذا مس الذكر لشهوة لماذا نقول إنه ناقض الوضوء مع أن نقول لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض الوضوء؟ نقول لأن مس الذكر ورد فيه الأمر فيحمل الأمر على ما إذا كان لشهوة، مس المرأة تقبيل أو مباشرة دون الفرج ما ورد فيه الأمر.
تقبيل
أي نعم صحيح، لكن ما دام ما خرج شيء لم يجب الوضوء. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد. فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدا حكمهما واحد خبر، يعني هذا تقسيم بعد ذلك. نعم علي نور. ايش ما يستقيم؟ لأنك إذا حملت على المسل شهوة معناه أن على هذه القراءة أغفل ذكر موجب الحدث الأكبر، واضح؟ الآية نعم صحيح في آيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، آية ثانية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت. نرجع إلى إيش؟ ما هو الأصل؟ حاتمنا ونستريح الحمد لله، لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه. الصواب أنه لا فرق بين باطن الكف وظاهر الكف. نعم انتهى. ايه. نعم ايش اي اي نعم وهو كذلك، لو مست المرأة فرجها لشهوة فمس الرجل ذكره لشهوة. سمع الى محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. سلك العلماء رحمهم الله في حديث طلق بن علي وبصرة بن صفوان اللذين ظاهرهما التعارض، سلكوا مسلك الترجيح، فهل هذا المسلك صحيح علي؟ ها؟ لا. لماذا؟ نعم، لأنه لا يصار الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. طيب كيف إن كان الجمع صالح؟ على نفي الوجوب، وحديث بصرة على إثبات الأسباب، ولا تعارض بين الواجب، نعم بين الواجب والمستحب. طيب أحسن. أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه بغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال إنما هو بضعة منك، ويحمل حديث بصرة على ما إذا كان لشهوة، وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق، وهذا أقرب الأقوال. ولكن مع ذلك إذا قلنا لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة، يقول ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال إنه ضعفه أحمد وغيره، فما فائدة ذكره مع أنه ضعف الإمام أحمد وغيره؟ الأخ ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به، لأن بعض أهل العلم عمل به. أحسنت. طيب ما الفرق بين القيء والقلس أحمد؟ والقلس يعني أن القلس من ملء الفم فأقل، والقيء أكثر من ذلك. طيب هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء قليل كثيره دون قليله؟ محمد شراف. نعم قال بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره. المذي حجاج ينقض الوضوء؟ أي نعم ينقض الوضوء. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتوضأ بواسطة المقداد. طيب أما حديث جابر بن سمرة فإننا لم نستكمل الكلام عليه، أليس كذلك؟ طيب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم. كلمة رجل مبهم لم يعين، وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف. وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه، لأن المقصود هو الحكم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا يدل على أن من الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسهل، لكن إن فعله الإنسان فلا حرج عليه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء للمشيئة يدل على أن الإنسان إن توضأ لم يأثم، إن توضأ لم يوجب، وإن ترك لم يأثم ولم يوجب. قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نعم يعني توضأ. فقوله من لحوم، ولحوم يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فإنه يسمى لحما، فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء وكل ما يسمى، وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. واللحم عند ذكر الحل والتحريم أو ترتب الأحكام يشمل الجميع. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ومن المعلوم أن لحم الخنزير يشمل جميع ما أدخل جلده من لحم أحمر وأبيض وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها. ومن تتبع الأسئلة الواردة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن قول بعض الجهال إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل، لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل الممتنعة الوقوع. الصحابة رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون، لكنهم موفقون للعلم الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيا أو مطبوخا. وجه الدلالة الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل، فمن أكل لحم غنم نيا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا مما مست النار؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب، يعني وضوء مما مست النار، لقول جابر أظنه جابرا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء. وهذا الترك إنما هو لبيان الجواز، وعليه فيكون قوله إن شئت عاما للحم المطبوخ واللحم الني. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد، وأن العبد له مشيئة تامة لقوله إن شئت. وهذا وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس، ألا وهي الجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له مشيئة وإنما يعمل اضطرارا لا اختيارا. ولما قيل لهم إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى ظالما إذا عاقبه على معصية لم يردها، قالوا إن الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه، والتصرف في غير الملك ليس ظلما. نعم، إذا كان قالوا إن هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه، أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم. وهذا لا شك أنه قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحد، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، وفي هذا دليل على إمكانه، لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم. فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل وأن الإنسان له مشيئة. ولكننا ننكر قولا آخر مضادا له، ألا وهو قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته، لأن نعلم أن الإرادة إن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل، أي تابعة لإرادة الله وليس مستقل. والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتيه مانع من الله عز وجل، إما بصرف الهمة وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وفائدة القول بأن نقول بأنها تابعة لمشيئة الله أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل، فإذا وقع تحققنا ذلك. أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء، ومشيئته هذه لا شك أنها مشيئة الله، لكن قد يقع وقد لا يقع، لأنه قد يحصل موانع، قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد. وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا، ولكنه لا يطلب من الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت، وهذا الذي قلته أنا له دليل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم بقوله والله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله ولا يأتم به الإنسان. لكن هل نقول إنه سنة وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم قل هو الله أحد؟ لا نقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر به الأمة. غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباح. وكذلك سعد بن عبادة سأله أيتصدق بمخرافه أي بستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال نعم. لكن هل نقول إن هذا سنة؟ لا. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة، ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم، ولم يذكر الصدقة. ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية. لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه أنك مبتدع، بل نقول هذا شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به. ففرق بين أن نقول هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به، وبين أن نقول إن هذا لو فعله الفاعل فهو جائز. إذا نأكل من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل لقوله نعم. فإن قال قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تعطي الرخصة من وضوء الإبل، لأن الرجل سأل أتوضأ قال نعم، يعني ما في بأس، أليس كذلك؟ متأكدون؟ نعم، هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصلا عن الأول. أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، يعني ما في مانع. لكن إذا قارنا قوله نعم بقوله في لحم الغنم إن شئت، دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى مشيئتك، بل يجب أن تتوضأ. وهو كذلك، ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل. فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه أي لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل وجب عليه الوضوء. يبقى هل هذا يشمل النية والمطبوخ؟ الجواب نعم، يشمل النية والمطبوخ. فإذا قال قائل هذا الحديث منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، قلنا سبحان الله، النسخ لا يمكن أن يقال إلا بشرطين: العلم التاريخ وتعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع، لأن الأول ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لقوله توضعوا مما مست النار، هذا هو الذي يقابل هذا. وكلمة مست النار يشمل اللحم، لحم الإبل والغنم والبقر والطيور بل والخبز، لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونسخ هذا. أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب، فالحديث محكم ثابت. فإن قال قائل اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. فإذا قال قائل هذا خلاف العرف، لأنك لو قلت للخادم خذ هذا اشتري به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل؟ ما يمتثل، لا يمتثل. إذن المصران لا تدخل في اللحم. لو أتى إليك بكبد لم يمتثل، فيقال الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية. الشاة عندنا في العرف ما هي؟ الأنثى من الضأن، وفي الشرع تشمل الأنثى من الضأن والمعز والذكر من الضأن والمعز. ففرق بين الحقائق الشرعية وإيش؟ والعرفية، فرق بينهما. والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا. ثم نقول هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير خاصا خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون لا عام. نقول هذا أيضا مثل هذا مثل عام ولا فرق. ثالثا نقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبدا. هذا وجد في الشريعة اليهودية، حرم الله عليه سبحانه وتعالى بعض الحيوان، بعض أجزاء الحيوان لظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبين ذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذه واضحة، حرم كل الحيوان. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيش؟ شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعض. فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه بحسب أجزائه. لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن. فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله إنه لا ينقض من لحم الإبل إلا اللحم الأحمر، لازم من ذلك تباعد الأحكام في حيوان واحد. فهذا إذا أكل من الكبد نقول توضأ صلي بلا وضوء ما دمت على وضوءك الأول. والثاني نقول الذي أكل من اللحم الأحمر توضأ وهو حيوان واحد، يسقى بماء واحد ويتغذى بغذاء واحد، فلا فرق. فإن قال قائل يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجبوا الوضوء من المرق ومن اللبن، فالجواب التزم بهذا بعض العلماء وقال يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل، وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع القياس على لحم الخنزير. لكن نقول إنه قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة وأصابهم من مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يقل توضأوا، مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا، إذ أنهم قوم جهال بالشريعة يحتاجون إلى بيان. فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل، والمرق من باب أولى لا يجب. فإن قال قائل إذا أكل شيئا يسيرا، إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور مثلا يتوضأ أو لا؟ يتوضأ، نعم يتوضأ. هل يمكن أن نقول إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ؟ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان؟ الجواب هذا والله، الجواب حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإن قال قائل فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا لله تعالى نحكم بما شاء، فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر لأن كل منهما يجزي عن سبع شياه؟ فالجواب لا، لا نلحقه به، لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نحلق البقر بذلك. طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير فأكل؟ الجواب لا، لأنه ليس إلا نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا. فإن قال قائل ما العلة إذن؟ نقول عندنا علة لا أحد ينكرها، وهي أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي العلة، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة. ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف. أفهمتم؟ مع أن بعض العلماء رحمهم الله أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة، فقال إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين يعني أن طبيعتها الشيطان، وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها، لا، كقول خلق الإنسان من عجل، المعنى أن طبيعته العجلة. هذا أيضا مثل خلقت الإبل من الشياطين يعني أنها طبيعتها الشيطنة، وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل. هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن يكتسب من هذا، يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو. والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة، ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب. فإن كانت العلة هذه فهذه العلة تعتبر كسبا، وإن لم تكن إياها فالعلة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ايش؟ اي لا، اذا قلنا ان هناك الوضوء، اذا قلنا في وان تخلفت العله في بعض الاشياء ما يهم، فاذا لم يجد ماء وجب عليه التيمم، وما يدرينا لعل التيمم الذي يفعله الانسان تعبد الله يطفئ حراره هذه. نعم. أنا أرى أن اتباع السنة أولى، اتباع السنة مهما كان أفضل من كل شيء. فإذا علمنا أن بعض الصحابة أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لكن هو نفسه لم يفعل، ما يجعل السنة، نقول غالبا هناك أنك لا تأثم. نعم، إذا كان الحامل شيئا آخر كما جرى للصحابة إذا قال أنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها يكون مثابا من هذه الناحية. نعم. أي
يعني أهل العلم أو بعضهم كان يقسم السنة النبوية إلى ثلاثة، قولية وفعلية وتقريرية.
صحيح.
فما هو المثال الصحيح للسنة التقريرية حيث أن يعني كثير؟
قالت المرأة لما قال أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمن، هذه سنة إقرارية. لكن هذا الإقرار، إقرار هؤلاء الذي ضربنا أمثالهم، هذا إقرار تخالف السنة العملية، والسنة العملية أقوى من السنة الإقرارية. يعني لولا هذا، لولا أن الفعل الرسول يخالف هذا يقولنا هو سنة. أم يا سليم؟
الصحابي اللي يقرأ كله الله كل وكل آخر الصلاة، الشيخ الصحابة يعملون الاحتوار،
يعملون إيش؟
يعملون
الاحتوار. نعم نعم. اي نعم صحيح صحيح. نعم نعم.
من فضلك اقلب الشريط.